بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في الأبواب التي تتعلق بالأدعية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد تحت باب من كره الدعاء بالبلاء: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، فابتليني ببلاء يكون أو قال فيه أجر، فقال سبحان الله لا تطيقه، ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أحسنت. قال البخاري: باب من كره الدعاء بالبلاء. وذكر تحته حديثين يدلان على عدم جواز دعاء الشخص على نفسه بالبلاء، فلا يجوز أن يدعو المسلم على نفسه بالبلاء والعقاب والمرض وغير ذلك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حميد عن أنس قال قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، فابتليني ببلاء يكون أو قال فيه أجر. هذا الحديث حديث حسن صحيح، وهو عند الإمام مسلم هذا الحديث دون قول الرجل، دون قول الرجل في بداية الحديث قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس في صحيح الإمام مسلم، لكنه هنا حديث حسن صحيح عند البخاري في الأدب المفرد. فقال هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به. فهذا يعني معناه: يا رب أنا ليس عندي مال أتصدق به وأحصل على الأجر والحسنات من الصدقة. وهذا يدل على حرص السلف وحرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وبحث هذا الرجل عن البديل الممكن في الأجر، لأنه يعلم أجر الصدقة لكن ليس عنده مال، فيدعو الله عز وجل: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، يعني لا أحصل على الأجر يا رب والحسنات من الصدقة لأنه ليس عندي مال، فابتليني ببلاء. هذا يبحث عن البديل، يريد بديل للحسنات والأجر العظيم. فابتليني يكون أو قال فيه أجر، قال فابتليني ببلاء يكون أو قال فيه أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. هذه كلمة تقال عند التعجب، فيجوز إذا تعجبت من أمر من الأمور أيها المسلم أن تقول سبحان الله، هذه سنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من قول ومن دعاء هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. إذن يجوز التعجب بقول سبحان الله. قال سبحان الله لا تطيقه، لا تطيقه يعني لا تطيق عقوبة ذنبك في هذه الدنيا، قد لا تطيقه إذا عاقبك الله عز وجل، عاقبك الله عز وجل في هذه الدنيا قد لا تطيق هذا العقاب. ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ألا قلت؟ هذا يدل على فضل هذا الدعاء، هذا يدل على فضل هذا الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والحسنة في الدنيا يعني الصحة والعفاف والستر والتوفيق والخير كله. وعندما يدعو المسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة، يعني يا رب أعطني الصحة والعافية والمغفرة والتوفيق والخير في هذه الدنيا، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. في هذا الحديث النهي عن الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا، النهي عن الدعاء على النفس بتعجيل العقوبة في الدنيا. وفيه أيضا كراهية تمني البلاء لأن لا يتسخط منه، لا يتمنى المسلم البلاء، لأنه إذا أصيب بهذا البلاء قد يتسخط ويرد قضاء الله عز وجل ويسخط من قضاء الله عز وجل ويقع في الإثم الأكبر. فهذا من الأدعية التي لا ينبغي المسلم أن يحفظها، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال دخل قلت لحميد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. دخل على رجل قد جهد من المرض فكأنه فرخ منتوف، قال ادعوا الله بشيء أو سله، فجعل يقول اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا، قال سبحان الله لا تستطيعه، أو قال لا تستطيع، ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودعا له فشفاه الله عز وجل.
نعم، أيضا هذا حديث صحيح، وأيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس قال دخل قلت لحميد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. دخل على رجل قد جهد من المرض، جهد يعني هزل جدا، صار هزيلا جدا ضعيفا جدا بسبب هذا المرض، فكأنه فرخ منتوف، فكأن هذا المريض من هزله ومن ضعفه أنه فرخ منتوف، يعني الفرخ هو ولد الطير، والمنتوف يعني منتوف الريش، منتوف الريش، فرخ صغير ضعيف ليس عليه ريش. فهكذا هكذا الرجل شبهه الراوي، فكأنه فرخ منتوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله بشيء أو سله، سله، اسأل الله عز وجل بشيء. وفي رواية الإمام مسلم قال هل كنت تدعو بشيء، هل كنت تدعو بشيء يا فلان؟ فجعل يقول اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. هذا الرجل قال هذا الدعاء، اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا، ما أنت معذبي به بسبب ذنوبي في الآخرة عجله في الدنيا، عاقبني في الدنيا على هذه الذنوب. هكذا دعا. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تستطيعه، أو قال لا تستطيع بالجمع، ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فيبين له ويرشده صلى الله عليه وسلم أن يلجأ إلى هذا الدعاء، وأن لا يدعو على نفسه بالعقوبة في هذه الدنيا. ثم قال ودعا له صلى الله عليه وسلم من رحمته ورفقه بهذه الأمة وبهذا الرجل المريض، دعا له صلى الله عليه وسلم بأن الله يشفي هذا الرجل، فشفاه الله عز وجل. في هذا الحديث فيه استحباب الدعاء للمريض، فمن عاد مريضا يستحب له أن يدعو لهذا المريض، يدعو بالدعاء المأثور أو بغيره بالشفاء لهذا المريض. أيضا في الحديث فضل العلم والفقه في الدين، فلو كان هذا الرجل فقيها ما دعا على نفسه، ولو كان فقيها ما دعا على نفسه، بل قال هذه الكلمة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه من فوائد وفضل العلم والفقه في الدين، أن يتعلم الإنسان كيف يتصرف، ماذا يقول من الأدعية في المناسبات أو في الأمور التي تحصل له في هذه الدنيا. أيضا في الحديث عدم جواز الدعاء على النفس، عدم جواز الدعاء على النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله، تعجب منها من هذا الدعاء الذي دعا به هذا الرجل. نعم.
باب من تعوذ بالله من جهد البلاء. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه علاء.
نعم، إلا بلاء فيه علاء. وأيضا هذا الباب يبوب البخاري رحمه الله هذا الباب بقوله: باب من تعوذ بالله من جهد البلاء، يعني من المستحب عند المشقة وعند عدمها أيضا يلوذ المسلم بالله عز وجل، يتعوذ بالله من جهد البلاء. جهد البلاء يعني مشقة البلاء، جهد البلاء يعني مشقة البلاء بأنواعه. إذا قيل جهد يعني مشقة، وإذا قيل جهد بضم الجيم، جهد يعني الوسع والطاقة، أبذل جهدك يعني وسعك وطاقتك في العمل، أما جهد فمعناها مشقة. فمما يستحب من الدعاء الدعاء بأعوذ بالله من جهد البلاء، من مشقة البلاء، لأن الإنسان لا يعلم إذا أصابته هذه المشقة يبقى على إيمانه، يبقى على صبره وعلى توكله على الله عز وجل. الحديث الأول في هذا الباب حديث صحيح أيضا، حديث صحيح. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي أبوه حفص قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه علاء، يعني فيه علاء وفيه مرتبة عالية من الأجر والثواب، فاللهم نعوذ بك من جهد البلاء. فكأن عبد الله بن عمرو بن العاص يقيد هذا الدعاء، يقيده: إلا بلاء فيه علاء، وفيه مغفرة للذنب وفيه رفع للدرجات، والعلاء بأنواعه في الدنيا وفي الآخرة. لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون هذا القيد: اللهم نعوذ بك من جهد البلاء، هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الأول، يستعيذ المسلم من جهد البلاء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء.
نعم، هذا أيضا حديث ثان في هذا الباب، باب من تعوذ بالله من جهد البلاء، وهو حديث متفق عليه وقد مر معنا سابقا هذا الحديث في الصحيحين. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. إذن كان يتعوذ من هذه الأربع صلى الله عليه وسلم، كان يتعوذ يعني يلوذ بالله عز وجل من جهد البلاء، يلوذ بالله عز وجل من جهد البلاء يعني من مشقة البلاء في الدنيا، ودرك الشقاء يعني في المعاد، ودرك الشقاء في المعاد، وشماتة الأعداء يعني شماتة الأعداء من البلاء. فإذا ابتلي المسلم وشمت به أعداؤه، فهذا يؤلمه ويحزنه وسوء القضاء. إذا كان يتعوذ من جهد البلاء، يعني يلوذ بالله عز وجل من مشقة في الدنيا، ودرك الشقاء يعني أيضا الشقاء في المعاد في الآخرة، وشماتة الأعداء، شماتة الأعداء من البلاء الذي يصاب به، وسوء القضاء يعني سوء المقضي، هنا المقصود به القضاء يعني المقضي، المقضي به، والحديث مر معنا سابقا. نعم.
باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ومسلم نحوه، قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقربة أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: صم يوما من كل شهر. قلت: بأبي أنت وأمي، زدني. قال: زدني. صم يومين من كل شهر. قلت: بأبي أنت وأمي، زدني، فإني أجدني قويا. فقال: إني أجدني قويا. فأفحم حتى ظننت أنه لن يزدني، ثم قال: صم ثلاثة من كل شهر.
نعم، هذا الباب، باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. يعني البخاري رحمه الله، من يكرر كلام رجل تعجبا وعتابا منه، يعني من الناس من يكرر الكلمة إذا تكلم معك، إذا قلت لها كل هذا الشيء، يقول: آكل آكل، فإذا ردت وراءه أنت آكل آكل، كأنك تعاتبه، أنت تتعجب من كلامه وتعاتبه، فهو يقول آكل آكل، يكرر الكلام، فأنت ترد عليه آكل آكل، نفس كلامه بنفس كلامه. فهذا هو المقصود فيه، حكى كلام الرجل عند العتاب، كلام الرجل أنت تحكيه مرة أخرى، تكرر نفس كلام هذا الرجل، وتقصد التعجب من كلامه ومن ترديده للكلام، وتقصد أيضا عتابه، وتقصد عتابه، لماذا يا كأنك تقول هذا الكلام وتكرر هذا الكلام، فأنت تكرر معه نفس كلامه. وأتى بهذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وقصد التعجب منه وأيضا عتابه، أراد عتابه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، رواه أيضا الإمام أحمد والنسائي أيضا. قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر شيخ البخاري، عبد الله بن أبي بكر بن السكن بن الفضل، صدوق صالح شيخ البخاري. قال: ومسلم نحوه، إذن شيخ الآخر أيضا مسلم أيضا حدث في هذا الحديث، حدث البخاري، عبد الله ومسلم اثنان حدث البخاري رضي الله عنه بهذا الحديث. كلاهما قال، عبد الله ومسلم، قال: حدثنا الأسود بن شيبان، أبو شيبان ثقة، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، أبو نوفل ابن أبي عقرب من بني بكر بن عبد منات، وهو ثقة، أبو نوفل ثقة، أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه أبو عقرب، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، عن صوم النافلة، يا رسول الله أريد أن أصوم نافلة، انصحني يا رسول الله، يريد معرفة الدليل، لم يجتهد من عنده ويصوم هكذا، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله: يا رسول الله علمني كيف أصوم صيام النافلة. فقال صلى الله عليه وسلم: صم يوما من كل شهر، يوما من كل شهر. قلت: بأبي أنت وأمي، زدني. يطلب الزيادة هذا الصحابي أبو عقرب، يطلب الزيادة. فقال صلى الله عليه وسلم: زدني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرر كلامه، هو قال: بأبي أنت وأمي، زدني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: زدني. ها، يكرر كلام هذا الرجل، ويقصد التعجب والمعاتبة لهذا الرجل. زدني. صم يومين من كل شهر. قلت: بأبي أنت وأمي، زدني فإني أجدني قويا. فقال صلى الله عليه وسلم إني أجدني قويا، إني أجدني قويا، يكرر كلام الرجل. إذا باب من حكى كلام الرجل عند العتاب، هذا هو المقصود بتبويب البخاري رحمه الله، هذا هو الشاهد من الباب. فأفحم يعني أسكت صلى الله عليه وسلم من إلحاح هذا الرجل، قال حتى ظننت أنه لن يزيدني. ظن هذا الصحابي من حبه للخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يزيده أكثر من يومين في الشهر، أكثر من يومين في الشهر. فقال صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة من كل شهر، صم ثلاثة من كل شهر، هذا آخر هذا الحديث. وصيام ثلاثة أيام من كل شهر هو كصيام الدهر، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عند مسلم وعند غيره. وثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام يوما كأنما صام عشرة أيام، ومن صام ثلاثة أيام في الشهر كأنما صام ثلاثين يوما، وهذا الشهر كله، وهذا الشهر كله. والأفضل في هذه الثلاثة أيام أن تكون أيام البيض، الأيام البيض 13 و14 و15 من الشهر العربي الهجري، هذه الثلاثة أيام. لماذا سميت أيام بيض؟ لعدم غروب القمر فيها، قالوا القمر في لياليها لا يغيب، من خروجه إلى الفجر يبقى القمر في السماء لا يغيب، فسميت بالأيام البيض، سميت بيضا لهذا السبب. نعم.
قال رحمه الله: باب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين.
هذا حديث أيضا، أو قال البخاري باب باب، لكن في نسخة أخرى قال باب يتعلق بالغيبة، في نسخة من نسخ الأدب المفرد للبخاري قال باب يتعلق بالغيبة. ولذلك الذي يقرأ الأحاديث الستة في هذا الباب أو الخمسة تحت هذا الباب كلها تتكلم عن الغيبة، فباب يتعلق بالغيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، ذنب عظيم. وتعريف الغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه هذا الكلام فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، بهته يعني من البهتان، فالبهتان أعظم من الغيبة، البهتان أعظم من الغيبة، لأنه يدخل فيه الغيبة والكذب، لأنه ليس فيه شيء، وهذا ليس فيه هذا الشيء وتتكلم عنه في غيبته، فأنت اغتبته وكذبت عليه، فهذا هو البهتان. أما الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هو فيه لكن ويكره أن تتكلم عنه هذا الكلام وتذكره في غيبة في غيبته بهذا الكلام، فهذه غيبة. أما إذا ذكرته بأمر ليس صحيحا هو كذب، فهذا يسمى بهتان، يسمى بهتان. الحديث الأول حديث حسن لغيره، هو سنده ضعيف، السند ضعيف لكن له متابع عند الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن لغيره، وهو في صحيح الترغيب والترهيب، هذا الحديث 2840 رقم الحديث، فحديث ثابت. قال البخاري حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، يعني وجدوا ريحا هواء في الهواء رائحتها خبيثة منتنة كريهة، هذه الريح حملت رائحة كريهة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه من الغيب التي علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على خطورة الغيبة وأن إثمها عظيم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعثت هذه الريح لذلك.
أحسنت. هذا حديث أيضا مكمل أو بمعنى الحديث السابق، وهو حديث حسن. حديث حسن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض. فضيل بن عياض شيخ الحرم، مجمع على ثقته وجلالته، مجمع على ثقته وجلالته، يروي عن سليمان عن أبي سفيان عن جابر قال: هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعثت هذه الريح لذلك. لذلك بسبب الغيبة، بسبب الغيبة حتى أثرت على رائحة الريح، رائحة الهواء من نتنها، فهذا يدل على حرمة الغيبة وأنها خلق من الأخلاق التي نهى عنها الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي: سمعت ابن أم عبد يقول: من اغتيبت عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته.
فقد بهته من البهتان. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحت في ذلك أحاديث بمعنى كلام ابن مسعود. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إسناده حسن، وهو وله متابع. هذا الإسناد إسناد حسن وله متابع، فصار صحيحا، فالأثر صحيح. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث. هذا كثير بن الحارث الدمشقي صالح الحديث، صالح الحديث يعني سنده حسن لهذا الراوي رحمه الله. كثير بن الحارث الدمشقي صالح الحديث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي قال: سمعت ابن أم عبد، ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره، من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، كافأه الله عز وجل عن رده عن عرض أخيه المسلم، لأنه من النهي، نصره لأنه من النهي عن المنكر، اغتاب أحد الناس أخاه عنده فدافع عن أخيه الغائب، دافع عنه وزجر هذا الشخص الذي اغتاب ونهاه عن المنكر ورد عن عرض أخيه المؤمن، فالله عز وجل ينصره في الدنيا ويجازيه خيرا في الدنيا وفي الآخرة. وصحت بذلك أحاديث كثيرة، قوله صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أو بما معنى هذا الحديث كثيرة. فهذا نصر أخاه في غيبته، فالله عز وجل جزاه بها بهذا النصر خيرا في الدنيا والآخرة. ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وهذا يدل على الإثم. من حضر مجلس غيبة وسكت ورضي فيكون آثما ولو لم يغتب، مجرد سماعه للغيبة وجلوسه في مجلس غيبة ولم ينكر ولم ينصر أخاه الذي تمت غيبته، فهذا إثم، فهذا إثم. من اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا شرا، في الدنيا والآخرة شرا. فينتبه، يحذر المسلم من سماع الغيبة أو الرضا بسماع الغيبة والرضا بالغيبة في المجالس والجلوس في مجالس الغيبة يحذر، لا يجوز له أنه يشارك المختاب في الإثم. قال ابن مسعود: وما التقم أحد لقمة شرا، يعني ما أكل أحد أكلة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته، فقد بهته. فعلى المسلم أن يحذر من الغيبة لأنها من كبائر الذنوب. نعم.
قال البخاري رحمه الله: باب الغيبة، وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن ربيع الباهلي قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحبهما صاحباهما، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير، وبلى أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرزت على قبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا.
أحسنت. هذا حديث ورد بمعناه في الصحيحين، وبعض هذا الحديث في الصحيحين، لكن هنا في اختلاف في اللفظ فقط، وهو حديث صحيح لغيره، هذا الحديث صحيح لغيره وبعضه في الصحيحين. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن الربيع الباهلي، عبد العزيز بن ربيع الباهلي ثقة. قال حدثنا أبو الزبير محمد، أبو الزبير مدلس، وهنا لم يصرح بالسماع. حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر، لم يصرح بالسماع فهو مدلس، ولكن الحديث مثل ما ذكرنا هو بعضه في الصحيحين وله شاهد هذا الحديث، فهو صحيح لغيره. قال عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال: إنهما لا يعذبان في كبير، يعني في زعمهم أن هذا الفعل الذي فعلاه لا يستحق العذاب وليس بكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبلى أنه كبير، بلى أن ما فعلاه هو كبير، كبيرة من كبائر الذنوب، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، يغتاب المسلمين، وأما الآخر فكان ليتأذى من البول، لا يستنزه من البول، لا يتحرز من البول، وجاء بمعنى هذا الحديث، فهما يعذبان، والأول يعذب بسبب الغيبة، هذا يدل على تحريم الغيبة، وأن الغيبة من أسباب عذاب القبر، فليحذر المسلم من غيبة المسلمين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين، هي جريدة واحدة فكسرها فصارت جريدتين، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو ما لم تيبسا أو لم تيبسا. هذا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أخبره بأن هذين يعذبان، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أراد أن يشفع لهما في هذه الدنيا بتخفيف العذاب عنهما في قبريهما، وهذا من خصوصيته صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي ولا عن سلفنا الصالح ولا عن أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد بن حنبل ولا غيرهما، لم يثبت أن فعل هذا الفعل، فهذا يدل على أن هذا من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدرى الشخص الذي يفعل هذا الفعل أن هذا يعذب في قبره، ما أدرى، هذا من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، فهنا الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذين يعذبان، فهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم.
نعم، هذا يدل على أيضا تحريم الغيبة، وقد صح مثل هذا الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر على شاة ميتة وقال لمن اغتاب كل منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال، وهنا يذكره عمرو بن العاص رضي الله عنه، والأثر صحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا ابن نمير ومحمد بن عبد الله ابن نمير الحافظ الثقة المأمون، هذا محمد بن عبد الله بن نمير شيخ البخاري. قال حدثني أبوه هو عبد الله بن نمير. قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم، لأن يأكل هذا الأكل أكل مشهود، البغل الميت الذي أمامهم يأكل هذا البغل يعني الميت حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم المسلم، أكل لحم المسلم من الغيب ليس من الشهادة، فهذا تشبيه منه، وقد مر هذا التشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا للمسلمين من الغيبة. نعم، آخر حديث. نعم.
باب الغيبة للميت.
نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضاض الدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك الأسلمي فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فقال رجلان منهم إن هذا الخائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا كل ذلك يرده حتى قتل كما يقتل الكلب، فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شائلة رجله، فقال كلا من هذا، قال من جيفة حمار يا رسول الله، قال فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر، والذي نفس محمد بيده إنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس.
نعم، أصل قصة ماعز رضي الله عنه الذي زنى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعده أربع مرات ثلاث مرات، ثم اعترف بأنه زنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه فرجمه الصحابة إلى أن مات. هذه القصة صحيحة، جاءت في الصحيحين وفي غيرهما، لكن هنا هذه القصة المكملة لقصة رجم ماعز هي ليست صحيحة، هذا هنا الحديث ضعيف، لكن أصل القصة في رجم ماعز ابن مالك الأسلمي قصة جاءت في الصحيحين. أما هذه القصة بعد رجمه حصلت من هذا الرجل، وجاء فيها مسألة الغيبة أنهما اغتابا ماعز رضي الله عنه، هذه ضعيفة لا تصح، هنا سند ضعيف لا يصح، ولذلك الحديث ضعيف في ضعيف الأدب المفرد، كذلك أيضا هو في ضعيف سنن أبي داود، رواه أبو داود أيضا في سننه، وهو في ضعيف سنن أبي داود رقم الحديث 4428 في ضعيف سنن أبي داود. باب الغيبة للميت، البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث الضعيف ليبين رحمه الله بأنه لا فرق بين غيبة الحي وغيبة الميت، فغيبة الحي محرمة ومن الكبائر ومن أسباب عذاب القبر، وغيبة أيضا الحي وغيبة الميت أيضا سواء، لا فرق في إثم الغيبة وتحريمها بين المسلم الحي والمسلم الميت، لعموم الأحاديث التي حرمت الغيبة للمؤمنين، فحديث ضعيف لا يصح قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد محمد بن بن سلمة ثقة عن أبي عبد الرحمن قال عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيس عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضهاض. هذا عبد الله عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي هو لا يعرف، هو سبب ضعف هذا الحديث. عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي لا يعرف يروي عن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى آخر الحديث. حديث ضعيف لا يصح، ويكفي ما مر من أحاديث وأيضا غيرها من الأحاديث التي تحرم الغيبة، والغيبة لا شك أنها لها ضوابط ولها استثناءات في شرعنا. نترك الكلام عن الغيبة ومتى تجوز الغيبة ومتى لا تجوز وما هي ضوابط وحدود الغيبة في إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وبلاء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء وعن كافة بلاد المسلمين والعالم أجمعين، كما نسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.